بسم الله الرحمن الرحيم. رب افتح بخير وأعلن كريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أما بعد، فإن شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل من علماء هذا العصر المشار إليهم بالبنان فضلا وعلما وأخلاقا، وهو حفظه الله تعالى غني بشهرته العلمية عن وصف القلم وقلم اللسان، فإنه حفظه الله تعالى ممن إذا سكتوا رأيت لهم جمالا، وإن نطقوا سمعت لهم عقولا. وقراءة هذه الأربعين عليه حفظه الله تعالى من باب قول القائل: وإذا الشيء أتى في وقته زاد في العبق جمال جماله. فلنبدأ على بركة الله صفحة 13. أخبركم يا سيدي الشيخ المعمر علي بن ناصر أبو وادي إجازة قال: أخبرنا الشيخ محمد ندير حسين الحسيني الذهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن فضل إسحاق قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد أفضل بن أحمد الذهلوي قال: أخبرنا جدي لأمي عبد العزيز بن ولي الله الذهلوي قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو طاهر الكوراني المدني قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي المكي قال: أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال: أخبرنا جماعة منهم إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد البعلي نزيل القاهرة قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجار المعروف بابن الشحنة قال: أخبرنا الحسين بن مبارك الزبيدي قال: أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن حمويه قال: أخبرنا محمد بن يوسف الجربري قال: أخبرنا اسم محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. أخبركم الشيخ علي بن ناصر أبو وادي إجازة قال: أخبرنا ندير حسين الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال: أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا والدي قال: أخبرنا أبو طاهر الكوراني قال: أخبرنا والدي قال: أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال: أخبرنا أحمد بن خليل السبكي عن النجم الغيطي عن زكريا الأنصاري عن رضوان ابن محمد العقبي القاهري قال: أخبرنا محمد بن عبد اللطيف الربعي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي قال: أخبرنا محمد بن علي بن صدقة الحراني قال: أخبرنا محمد بن الفضل الهراوي قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي بن سهوري قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سجال النيسابوري قال: أخبرنا مسلم بن الحجاج النيسابوري قال: حدثني عمرو بن الناقد قال: حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال: عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. هذا لفظ مسلم، وقد أخرجه في كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وأخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. هذه الأربعون الحديث التي أخرجها الأخ الشيخ محمد بن ناصر العجمي جزاه الله خيرا، وسعى في تخريجها من ثبتنا الذي فيه أسانيدنا عن مشايخنا. هذه 40 حديثا تتعلق بالمشايخ، وهذه أفضل ما عملت وأفضل ما سعي في إخراجها وتفسيرها واستحضارها والعمل بها. فأما الحديث الأول فهو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. المسجد الحرام هو أول مساجد. قيل إن أول من بناه الملائكة، وقيل آدم، وقيل ما بينه وبين إبراهيم عليه السلام، ثم دثر بعد ذلك وبناه إبراهيم وإسماعيل في قوله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ثم المسجد الأقصى، مسجد الأنبياء الذي أسري إليه النبي صلى الله عليه وسلم وربط البراق في حلقة المسجد وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول: صل في أي مسجد شئت بعد ذلك. فهذا في فضيلة هذين المسجدين، ويليهما المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بعد هجرة. فهذه الثلاث المساجد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الأقصى، ما مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. تشد الرحال إليه عبادة، والصلاة في عبادة، والاعتكاف فيه ولزوم المساجد في عبادة، وما عدا ذلك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: صل في أي مسجد إن شئت بعد ذلك. نعم.
أخبركم الشيخ عبد الغني، أخبركم الشيخ عبد الغني ذكر إجازة عن محمد بن جعفر الكتاني المالكي عن عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان القدومي النابلسي الحنبلي عن حسن بن عمر الشرقي الدمشقي الحنبلي عن مصطفى السيوطي الرحيباني عن أحمد البعلي عن عبد القادر التغلبي عن أبي مواهب الحنبلي عن أبيه عبد الباقي عن شهاب أحمد بن علي الوفائي عن موسى بن أحمد الحجاوي عن عمر بن إبراهيم بن عبد الله بن مبلة عن أحمد بن الحسن بن عبد الهادي عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي عن علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بن البخاري عن حنبل بن عبد الله الرطابي عن أبي القاسم بن عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحسين عن أبي علي الحسن بن علي بن المذهب الواعظ عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا مع معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد إبراهيم بن محمد أبو إسحاق البزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثة فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون له الثالثة، فسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، وأخرجه ابن حبان.
وهذا الحديث أيضا في السند المروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو أن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثة فأعطاه اثنتين تحققتا، يقول صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو أن تكون له الثالثة. الأولى سأله حكم صادم حكمه فأعطاه الله إياه، وهذا مضى ومضى. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله إياه، وهذا مضى وانقضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء وتعرض له شيطان فتأخر عنه، ثم إنه زعته وخاد يخلقه، قال فأردت أن أسره فذكرت قول نبي الله سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته. هذه ثنتان. الثالثة، أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، كأنه يريد المسجد مسجد سليمان في المسجد الأقصى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، ما عليه ولا ذنب واحد. يقول صلى الله عليه وسلم فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه هذه الثالثة. نعم.
ومن سندكم المتقدم بالحديث رقم واحد إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح ورضي الله عن أبي عبد الله رضي الله عن أبي عبد الله رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وبالسند المتقدم بالحديث رقم اثنين إلى مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن خراب قال سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت اباك يذكر في المسجد الذي اسس على التقوى؟ قال قال ابي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله اي المسجدين الذي اسس على التقوى؟ قال فاخذ كفا من خصباء وضرب به الارض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينه. قال فقلت اشهد اني سمعت اباك هكذا يذكره. اخرجه مسلم. وقد حصل خلاف بين اهل العلم في المراد بالمسجد الذي اسس على التقوى، هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او مسجد قباء؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بعد كلامه له فتبين ان كلا المسجدين اسس على التقوى، لكن مسجد المدينه اكمل في هذا النعم فهو احق بهذا الاسم.
قال هذا الحديث الرابع والخامس. الحديث الرابع صلاة في مسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. والمراد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في وقت حياته، ثم قال العلماء أن ما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالمزيد له حكم، فالزيادة لا حكم المزيد فيه، مهما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واتسعت المساحة فالحكم واحد. هذا صحيح من أقوال العلماء، هذا مسجد النبي بألف صلاة، المسجد الحرام بألف صلاة، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومسجد الأقصى بخمسمائة. هذا التفاضل بينهم كما ثبت بالأحاديث. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى الذي قال الله تبارك وتعالى فيه لما أن المنافقين أرادوا أن يؤسسوا مسجد للضرار، وقال الله فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يقول العلماء هل هو المراد بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء؟ الجواب الصواب أن مفاضلة بين مسجد الضرار ومسجد قباء، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما في كلام ولا في مفاضلة أنه أفضل من كل شيء، لكن هل مسجد قباء أو مسجد الضرار. قال لا مسجد الأسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد القباء أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهرون. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أثنى عليكم يا أهل قباء فكيف تطهرون؟ قالوا كنا إذا قضينا الحاجة نتبع الحجارة الماء. معروف أن الخارج من السبيلين يزال إما بالحجر والاستجمار حجر أو تراب أو مناديل أو خرق أو نحو ذلك أو بالماء وهو أكمل. قالوا فنحن نتبع الحجارة الماء. فأثنى الله عليهم بذلك. وينبغي للإنسان أن يقتدى بهم وأن إذا أراد أن يستجمر أو يستنجي أن يتبع الحجارة الماء. والله أعلم. نعم.
أخبركم شيخكم الجليل الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المدرس في المسجد الحرام زيادة عن حسين المخير الهاشمي وعبد الوهاب بن عبد الوارث بن عبد الوهاب الاسكندرابادي عن حسين بن موسى الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد بن علي الشوكاني عن صديق بن علي الزجاجي عن سليمان بن يحيى الأسد عن أحمد بن محمد الأسد عن أحمد بن محمد المهدي عن إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد البدني عن الشيخ الرمبي عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن محمد البراد عن محمود بن خليفة بن مجيء عن عبد المؤمن بن عبد الخالق الدمياطي عن علي بن حسين بن المغير عن أحمد بن علي بن خالد الشيرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري وعبد الله بن حسين القاضي بن جرم بمرو قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباء قال حدثنا محمد بن سليم بن سليمان الحداني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حميد يقول قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعبد عمرته.
هذا حديث عظيم هذا في فرج مسجد قباء. من خرج من بيته متطهرا فأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعدل عمره. هذا الحديث أخذه الحاكم وأخذه أحمد وأخذه البخاري في التاريخ والنسائي والبيهقي فهو صحيح إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت تارة راكبا وتارة ماشيا فيصلي فيه ويحث الناس على الصلاة فيه. فهذا فيه مزية لأنه من أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة.
وبسندكم المتقدم إلى مسلم لقد اثنين قال حدثنا أبو بكر بن أبي حيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن عبد الله حاكم وحدثنا مسلم بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر بن رؤيته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. أخبركم شيخكم الشيخ عبد الله بن محمد الطرحاوي إجازة قال أخبرنا الشيخ أحمد الله بن وليد القرشي قال أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري الغزالي قال أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي قال أخبرنا محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر الكركباني عن سليمان بن يحيى الأسد عن أحمد بن محمد الأسد عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن علاء الدين البابلي عن سالم بن محمد السنوري عن النجم الغيثي عن زكريا الأنصاري عن حافظ بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن محمد البعيري عن أحمد بن أبي طالب بن حجار عن الحسين بن مبارك السبيلي عن أبي الوقت عن جمعة بن عيسى بن شعيب السبزي عن عبد الرحمن بن محمد بن مبطل الداوودي عن عبد الله بن أحمد بن حويه قال أخبرنا محمد بن مسلم الرافضي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا أبي مهدي قال أخبرنا عمرو بن أبي مخيم حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين أتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال يغير حسبت أنه قال يستمع به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخبركم شيخكم الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد العاشمي جالسا عن حسين بن حيدر العاشمي عن حسين بن مسلم الأنصاري، عن محمد بن ناصر الحاذلي، عن محمد عابد السندي، عن عميه محمد حسين الأنصاري، عن سليمان بن يحيى الأهدر، عن محمد بن أحمد السفاريني، عن الشهاب بن ديني، عن شهاب الدين البابلي، عن أحمد بن عيسى بن جميل بن الكلبي والنور، علي بن محمد الجهوري، عن أبي علي، عن علي بن أبي بكر القرابي، عن جلال الدين السيوطي، عن محمد بن محمد المجوسي، عن أبي الفرج الغزي قال أخبرنا يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن بن المغير، عن أبي الكاظم الشهرزوري، عن أبي الحسن بن مهتدي بالله، عن الحسن الدارقطني، عن أبي عبد الله بن حبان قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عن بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد قال حدثنا قرة بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمثل قطعة بنى الله له بيتا في الجنة.
وهذا الحديث الأول، عثمان رضي الله عنه زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن فيه بعض الأشياء. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق جذوعه النخل وشقفه الجريد، فإذا وقع المطر خر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سجد على الطين في جبهته وأنفه فخرج وأثر الطين في جبهته، فقال إن هذا من علامات ليلة القدر، قال علامتها أني أشهد على ماء الوطي، فخرج وأثر الماء على وجهه. فلما زاده عمر رضي الله عنه زيادة خفيفة وزاده عثمان وسعه وبالغ في تحسينه، فأنكر عليه بعض الناس فقال كيف تصرف، كيف أنت أحدثت بشيء لم يكن على وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه في جوابه عليهم إنكم أخذتم علي القول في ذلك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، لا شك أن هذا هو الأصل النية الصالحة، بنى الله له مثله يعني مثله من جنسه في الجنة. فأنا جدت بهذه الزيادة أبتغي أن يبني الله لي مثله بيتا في الجنة. ومثل الحديث التاسع من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاة، القضاة المعروفة الطائرة الصغير تفحص في رجليها لأجل تضع بيضتها، يعني ما يصع لي كف الرجل هذا، ولو تفرضنا هذا التلازم لو كمفحص قضاة كمفحص قضاة فحصت في رجليها وأزالت عنه الحصى والتراب ووضعت بيضها فيه، بان الله له بيتا أقل مثله، قال بيتا في الجنة أفضل منه. وهذا فيه الترغيب في بناء المساجد والحث عليها، وأن المساجد هي أفضل بيوت الله وخير بقاع الأرض، وقد تفضل الله على بانيها بأن بنى له قصرا في الجنة، وأجر المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته ما دام يذكر الله فيه يصلى في هذا المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم.
أخبرتني الشيخ عبد الله بن محمد الطرهاوي زيادة قال أخبرنا الشيخ عبد الله بن أمير القرشي قال أخبرنا حسين بن محمد الأنصاري الشرقي قال أخبرنا محمد بن ناصر الحاذلي قال أخبرنا محمد بن علي الشوكاني عن أبي القاسم الكوكباني عن سليمان بن يحيى الأهدر عن أحمد بن محمد بن الأجل عن عبد الله بن سالم الرصي قال أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي قال أخبرنا سعد بن محمد السروري عن الناس محمد بن احمد الويدي عن زكريا القاري قال اخبرنا عبد المعين الوالد بن محمد العربي قال اخبرنا الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الوالي عن ابي القاسم عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي عن ابي العباس احمد بن عبد الله بن الرزي عن محمد بن علي بن صالح الحضاري عن محمد بن فضل التراوي عن عبد الرازق بن محمد الفارسي قال اخبرنا محمد بن يوسف الجويني قال اخبرنا ابراهيم بن محمد بن سجان قال اخبرنا مسلم بن حجاج البشيري المستوري قال حدثنا هارون بن معروف اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عيان قال حدثني ابن ابي ذباب وفي روايه ابن هارون في حديث الانصاري قال حدثني حازم عبد الرحمن بن مروان مولى ابي هريره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله مساجدها وافضل البلاد الى الله اسواقها. ومسالكم الشريف بن قتل برقم تسعه الى ابن حبان قال اخبرنا الحسن بن سلمان قال حدثنا ابو طيب قال حدثنا الحسين بن علي عن ذلك عن هشام بن عروه عن عائشه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي اقتناء مزاده بالدور وان تطيب وتنظف.
وهذا الحديث الذي قبله حديث احب البلاد الى الله مساجدها، في هذا اثبات المحبة لله تبارك وتعالى، إثبات الصفات وهم السنة والجماعة. وفيه أن البلاد تتفاوت، ففيها ما يحبه الله وفيها ما يبغضه الله، ثم فيما يحبه الله المساجد التي يذكر فيها الله، يذكر فيها اسم الله وتقام فيها الصلوات والاعتكاف وقراءة القرآن والتهجدات في الليل وصلاة التراويح وإقامة لله تبارك وتعالى، فهي أحب البلاد إلى الله. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها الذي فيها يحصل الخوض والهرج والحلف الحلف والغش والكذب ونحو ذلك، ويحصل فيها من الغفل عن ذكر الله ما الله به عليم. فأحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وكذلك الحديث الآخر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف. الدور المراد بها الدور الحلل، حلة الفلانية والحاجة الفلانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني عبد الأشهر، وخير دور الأنصار دار بني عبد الحارث، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. وبهذا فسر حديث سفيان الثوري وغيره. وأما الدار الذي يسكنها الإنسان بيته، فلو فرضنا فيها أنه جعل مثلا جانبا منها ولا غرفة منها وصلى يصلى فيه، ما يسمى مسجد، ما يصح الاعتكاف فيه. أما المساجد لها أحكام، منها أنه لا يحل للجنوب ولا للحائض أن يجلس فيها، ومنها أنه ما يصح البيع فيها، ومنها أن من سمع منشدا ينشد ضالا يقول لا رد الله عليك، لا رد الله عليك ضالتك، فإن مساجد لم تبن لهذا. ومنها أن من باع وشرى قد لا أربح الله تجارتك، ولا يصح البيع والشراء فيها ولا في ذلك. نعم.
أخبر الشيخ علي بن ناصر أبو وادي بجانب قال أخبر الشيخ نبي حسين بجانب قال أخبر محمد حق بجانب قال أخبر الشاعر العزيز بن ولي بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم بجانب قال أخبر أبي قال أخبرنا الله بن إبراهيم القراني قال أخبرنا الحسن العثيمي قال أخبرنا محمد بن علاء الأبدي قال أخبرنا ابن محمد بن السهولي قال أخبرنا نبي محمد بن محمد الوليدي قال أخبرنا نبي الأنصاري قال أخبرنا إمام بن محمد المسلمي قال أخبرنا علي بن أحمد بن سلامة السلمي قال أخبرنا أبو الفرس عبد الرحمن بن علي التقليدي بن عوف بن قاري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله سواه قال أخبرنا أبو بكر عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن بقرة البغدادي قال أخبرنا أبو طاهر بن محمد بن طارق المقدسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الدوني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن السني قال أخبرنا عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي قال أخبرنا أبو الحسن بن السليم عن ملازمه قال حدثني عبد الله بن رضي عن قيس بن بطل عن أبي بكر بن علي ابن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوحشناه من فضل طهوره بدعا بماء فتوضأ وتمضمض وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال فخذوا فإذا أتيتما فاغسلوا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قل إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشد فقالوا امدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكفرنا بيعتنا ثم انضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال والله هو رجل من طيب فلما سمع لنا قال دعوه الحق ثم استقبل ثلاثا من ثيابنا فلم نره بعده.
وهذا الحديث عن طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة، يعني من معابد اليهود الكنيسة للنصارى والبيعة لليهود، فاستوهبناه من فضل طهوره الماء لتوضبه، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة معنا وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، يعني أزلوا عنها ما فيها من أنقاض وانضحوا مكانها بهذا الماء قليلا ليس مطلع في الإزاوة واتخذوها مسجدا. قال فقلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف هذه المطارة قليل، فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبة، أصله في ما كان فيه أثر تمام النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه يزيده ذلك، فأخذ كل ما نشف زادوه حتى وصلوا. قال فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا يعني رشيناها وصفناها مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان أول ما أذنوا. قال والراهب اللي كان في البيعة رجل من طيب من جبل حائل، فلما سمع الأذان قال دعوة حق اعترف الرب بذلك، ثم استقبل سلعة من سلاعنا فلم نره بعد خرج حتى هلك. فهذا في دليل أنه حتى مثلا معابد اليهود والنصارى تجعل مساجد ويذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى. نعم.
أخبرنا الشيخ عبد الوليد عن محمد أمير بن محمد سويد بن الشيعان عبد الوليد بن أبي بن داد بن الشيعان عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الدرير بن الشيعان عن مصطفى بن أحمد بن رحمة الله وحفظه أيوب عن طارق الجنيني عن الحسن العيبي عن علي الأدبولي عن الشمس بطيئة الدارية عن طارق عن محمد العسقلاني عن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد الصالحي عن أبي عبد الله بن الزواج عن أبي علي بن حسن بن محمد البكري عن أبي روحة بن المعز الهاوي عن زاهر بن طالب الشحابي عن أبي سعيد الخنجروني وأحمد بن عبدالله ومحمد بن محمد الوراق وسعيد بن منصور البشري وأبي قاسم بن أبي فضل الأزرق على أخبرنا طه بن محمد بن فضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا ابن أبي زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن طارق بن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الرجل المسجد في الصلاة إلا تبشبش الله به من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبه إذا قدم عليه.
هذا الحديث فيه الترغيب في التردد على المساجد واستيطانها وجعلها مقر لإقامة الإنسان يجلس فيها يذكر الله ويقرأ القرآن ويتعبد ويصلي. لا يوطن الرجل المساجد للصلاة وهم للبيع والشراء ولا للعبث فيها ولا لاتخاذها لأجل الصلاة إلا تبشش الله به من حين يخرج من بيته حتى يصل إلى المسجد. يتبشبش قال العلماء معناها يفرح به والشر ويظهر عليه علامة السرور والفرح والمسرة حتى يتبشبش أهل غائب بغائبهم إذا قدم عليه. نعم.
ولذلك من المتقدم في الحديث رقم واحد إلى البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا الحويي بن عبد الرحمن القص بن عاصم بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يطيعه الله بدينه يوم لا دنيا الا وحده الايمان العاقل وشاب نشاب عباده ربه ورجل قلبه علاقه بالمساجد والبلاد احب الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تركته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل لقى الله غاليا فبارك عليه.
وهذا الحديث اخرجه البخاري وأخرجه ومسلم وغيرهم متفق على صحته. قال صلى الله عليه وسلم سبعة ليس سبعة أشخاص سبعة أوصاف كل كان بهذه الصفة سواء كون سبعة أو سبعون أو سبعمائة أو ما لا يحصيهم إلا الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذلك يوم الفزع الأكبر يوم يجتمع الناس للحساب وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويظلون حائلين فيأتون إلى الأنبياء إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند ربهم حتى يحاسبهم. لهذا اليوم العصيب يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأول الإمام العادل الملك اللي يتولى الناس يعدل بينهم له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله. والثاني شاب نشأ في عبادة ربه ما أصل له يعني عفوة ولا صبوة ولا تعدى ما أمر به، فكان في عبادة ربه حتى شب ونشأ وشاب على ذلك. ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا هو الشاهد، معلق كأن قلبه معلق، ما إذا خرج منه ما يطمئن ولا يرتاح حتى يرجع إليه، فإذا جلس فيه فهو مرتاح كأنه سمكة في ماء مرتاح، فإذا خرج منه لأمر من الأمور اللازمة كأن صار قلبه معلق حتى يرجع إليه، فهذا من علامة الإيمان. بخلاف والعياذ بالله الرجل الذي كأنه طير في قفص، بمجرد ما يسلم الإمام من الصلاة يفر وينفر، لا يجلس يذكر الله ولا يسبح ويهلل 33 ويقرأ آية الكرسي ويصلي راتبه، تجده كأنه محبوس، بمجرد ما يسلم الإمام من الصلاة تجده يفر من ذلك والعياذ بالله. ورجلان تحابا في الله، لا لطمع دنيوي ولا لغرض ما غرض الدنيا، اجتمع عليه وتفرق عليه، وإذا اجتمع مرة ثانية أو يذكر بعضهم بعضا فهم على الله تبارك وتعالى. ورجل طلبته امرأة ذات منصب، لها وجاهة ولها سلطة وجمال، فقال إني أخاف الله، مثل قصة يوسف عليه السلام لما روضته امرأة العلي، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا مبالغة في الإخفاء. الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى إن تبدوا الصدقات فنعما وإن تخفوها أو تخفوها فقراء فهو خير لكم، فرفع الصدقة الخفية أفضل، إلا إذا كان في إظهارها يعني إما دفعا لمذمة عنها أنه ما يخرج زكاة ماله، ولا ليجد اقتداء به ونحو ذلك. ورجل ذكر الله خاليا من الناس وحده ففاضت عيناه خوفا من الله تبارك وتعالى، فهؤلاء السبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا الرجل يقول يحب المسجد ويلفه العبادة لله، فإذا خرج منه تعلق قلبه به حتى يرجع إليه، وهذا إنما يحصل لمن ملك نفسه فقادها إلى طاعة الله فانقادت له، فإن الهوى إنما يدعو إلى محبة مواضع له واللعب، أما المباح أو المحظور ومواضع التجارة واكتساب الأموال، فلا يقصر نفسه على محبة بقاء العبادة إلا من خالف هواه وقدم محبة مولاه. وقد ولح الله العمار المساجد في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، مدحهم بقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم القيامة، يجزيهم الله أحسن ما عملوا على عملهم ويزيدهم من فضله، فالله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم.
وبسندكم رزق وقدي وإما ترى دخله الله الجنة، من دخل بينه فسلم فهو قابل، فهو غني عن الله، من خرج إلى المسجد فهو غني عن الله، ومن خرج في سبيل الله فهو غني عن الله.
وهذا الحديث أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني الله تبارك وتعالى ضمن له أن يحصل له مقصوده بذلك. أمرين، أحد أمرين، إن عاش رزق وكفي، حصل له عيبة في الدنيا يلغ فيها ويكفر مؤونه، وإن مات أدخله الله الجنة. هذا عمل خفيف على أجر ثقيل، أجر عظيم. من دخل بيته فسلم، هذا عمل بسيط. إذا دخل الإنسان بيته على أهله فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يطرد الشيطان وتحضر البركة، ويستر أولاده إذا سمعوا ما هذه الكلمة الطيبة فيدخل عليهم السرور. وهذا عنوان امتثاله، وله ما يكفي وحده، لكن عنوان أنه ممتثل لأوامر الله فيما يأتي وما يذر وما يفعل في يومه وليلته عند دخوله وخروجه في بيته وفي مسجده وفي سوقه. ولازم على ذلك حتى الأشياء الدقيقة لازم عليه. إذا سلم، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، فإن كان ما في أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فرجل دخل بيته فسلم فهو الله من الله. الثاني من خرج إلى المسجد، وهذا هو الشاهد، فهو خارج للمسجد ليس إلى غيره، ليس إلى بيع وشراء ولا إلى له وإلى نزهة، فهو وامن على الله. ومن خرج في سبيل الله غازيا في سبيل الله فهو وامن على الله، لأن الله يتم له مقصوده. والله أعلم. نعم.
وبالسبب ذلك من مقدم الحديث والمراحل الى البخاري، قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن اسامه عن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد ارواحا اعد الله له من الجنه كلما غدا ارواحا.
هذا بشرى لكل من غدا الى المسجد كل يوم في الصباح او راح اليه في المساء، أعد الله له نزلا من الجنة. النزل ما يقدم للضيف عند نزوله من إكرامية. الضيف إذا جاء وهو لا تعبان ولا عجلان، جاي مسافر إما يمشي يجي على بعيد، فيهيأ له نزل يريحه الله تبارك وتعالى. كل يوم كل صباح ومساء من غدا إلى المسجد في أول الصباح غدو، أو راح له في آخره الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، أو بين ذلك بعد صلاة العصر ساعة يروح للمسجد، بعد صلاة الظهر عشر ساعة يروح للمسجد. من غدا إلى مسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلها، لكل التكرار كلها، يقول علماء التكرار كلما غدا أو راح. فهذه فضيلة ينبغي للإنسان يغتنمها. والله يعبر منذ المسجد كلما انطلق إلى المسجد سواء كان في أول النهار أو آخره أو بعد ذلك. نعم.
ورجلت أخبرت الشيخ علي بن ناصر من أموال إجازة، قال أخبرنا الشيخ مدير حسين الدين، قال أخبرنا محمد إسحاق الدين، قال أخبرنا الشاعر العزيز بن ولياه بن وليماه أحمد بن عبد الرحيم الدين، قال أخبرنا علي، قال أخبرنا محمد بن الله الفقيه بن محمد بن سليمان الرقي، قال أخبرنا حسن الرقي وعبد الله بن سالم الرقي، قال أخبرنا سلطان بن أحمد الزاهي، قال أخبرنا أحمد بن خليل السوري، قال أخبرنا نجم الرقي، قال أخبرنا الشرف عبد الحمد بن محمد السنباطي، قال اخبرنا بن الحسن بن محمد بن عزيز بن السهر، قال اخبرنا عن الحسن بن عزيز بن السهر، قال اخبرنا محمد بن جابر والوالي هاشم، قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن هارون القطبي، قال اخبرنا احمد بن يزيد بن احمد بن بقي، قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخوازي، قال اخبرنا محمد بن فارس مولى بن مصطفى، قال اخبرنا قاضي يونس بن عبد الله بن مغيث الصفاء، قال اخبرنا ابو عيسى، أخبرنا عيسى بن يحيى بن عبد الله الذي قال أخبرنا عمي أبي عبد الله بن يحيى بن يحيى، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا ذلك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات إشباع النزول عند المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
وهذا الحديث السابع عشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم، أي ما أخبرهم أول، قال: هل ترون تحبوا أني أخبركم، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا حتى يصير الإنسان مع الخطايا ويرفع به الدرجات في الجنة. كأنهم قالوا نعم يا رسول الله أخبرنا. قال ثلاث مسائل: إسباغ الوضوء عند المكاره، أما يصير الماء بارد ولا يصير حار، ولا يصير الإنسان يعني تعبان ولا عجان ولا كسلان ولا مال النفس، فيغسل نفسه على إسباغ الوضوء حتى يسبغ أعضاء الوضوء فيتطهر بذلك، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح له أبواب جنة ثمانية يدخل من أيها شاء. هذا واحد. الثاني: كثرة الخطى إلى المساجد.